بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عملية الاستنساخ التي نجحت في الحيوان المتدني والمترقي كالضفدعاء المتدنية والشاة المترقية، هذه العملية قد تنجح في الإنسان، فهل توجد حرمة شرعية في استنساخ إنسان؟ هذا العمل حرام أو حلال؟ ثانيا، هذا الكائن الذي يوجد هل هو ولد شرعي له أب وأم أو ليس ولدا شرعيا؟ ثالثا، إذا كان ولدا شرعيا فمن هو الأب ومن هو الأم؟ الأم هي الحاضنة وزوجها هو الأب، أو الأم هي صاحبة البيضة والأب هو صاحب الحيمن؟ هذه ثلاثة. الرابع، هل في هذا العمل خطر على البشرية فنحرمه بالعنوان الثانوي أو ليس فيه خطرا على البشرية؟ هذه أربعة أسئلة. نعم، لا يوجد حيمن صحيح، لكن في الاستتام يوجد حيمن. هل أبوه صاحب الخلية وأمه صاحبة البيضة؟ نعم صحيح. أو لا، أبوه الذي حملت زوجته هذا الكائن في بطنها وأمه الحاضنة، يعني قد نأخذ الخلية من فردين والبيضة المنزوعة النواة من فرد آخر ونضعها في امرأة ثالثة، في شخص ثالث، ذلك الشخص الثالث اللي لها زوج، فأبوه وأمه، أمه التي وضعته، إذن أبوه زوجها أو لا؟ الأب صاحب الخلية والأم صاحبة البيضة، حيمن ماكو. نعم، هو الكلام هذا، الكلام هو هذا، من أبوه ومن أمه؟ الاستنساخ يكون طبق الأصل، صورة طبق الأصل لصاحب الخلية، الخلية اللي أخذنا نواتها يكون مشابه له في الذكورة والأنوثة، وكل الصفات الوراثية موجودة في الخلية التي تحمل 46 كروموزوم، كل الصفات الوراثية موجودة هنا، فيخرج صورة طبق الأصل لصاحبة الخلية أو صاحب الخلية. هنا أول من قال بالحرمة من الإمامية، أول من قال بالحرمة هو الشيخ محمد مهدي شمس الدين، قال الاستنساخ هو تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله محرم بالآية القرآنية، إن يدعون من دون الله إلا إناثا، يعني ليس يدعون إلا إناثا يعني أصناما، هنا الإناث يراد من الأصنام، إن يدعون من دون الله إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال، يعني الشيطان، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يخرقون إذن الحيوان فتكون محرمة، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يقول الشيطان يأمر بتغيير خلق الله. لا لا، أول مرة نشوف العملية حلال أو حرام، ثم نقول من أبوه ومن أمه، ما يفرق الآن، ما يفرق هذا أو هذا. فالشيخ محمد مهدي شمس الدين في مجلة الشراع ذكر هذه الفتوى، في مجلة الشراع ذكر هذه الفتوى، يقول الاستنساخ محرم. لماذا محرم؟ لأنه تغيير خلق الله، والشيطان هو الذي يأمر بتغيير خلق الله، والشيطان لا يأمر إلا بالفحش والمعاصي. الاستنساخ تغيير خلق الله، هاي صغرى. تغيير خلق الله محرم، تغيير خلق من الشيطان فهو محرم، لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحش والمعاصي. هذا الكلام باطل، لأن الاستنساخ ليس هو تغيير لخلق الله، ليس هو تغيير لخلق الله تعالى. خلق الله تعالى، خلق الله تعالى خليه مقسم، خلق الله تعالى عن طريق التلاقح الجنسي اكتشفنا خلقا لله عن غير التلاقح الجنسي. العلماء اكتشفوا هذا، مثل ما نقول الماء هو الذي يجري على سطح الأرض، بعدين اكتشفوا ماء داخل الأرض فاستخرجوه. هذا مو، هذا ليس خلق الشيطان، هذا خلق الله. الله مخلي ماء تحت الأرض فاكتشفه الإنسان فاستخرجه. إذن قانونين، قانون الحياة الناشئة من التلاقح الجنسي، وعندنا حياة ناشئة من غير التلاقح الجنسي. كان الأول معروفا والثاني مغمورا، الآن اكتشف الثاني، فهذا خلق الله. هذا الاستنساخ لم يكن تغييرا لخلق الله، بل هو كشف سر من أسرار خلق الله في الحيوان. نعم نعم. اولا التغيير الذي يذكر للآية وظاهر من الآية، التغيير لو آمنا ان المراد من التغيير في الآية هو تغيير ما خلق الله في الطبيعة، تغيير ما خلق الله في الطبيعة، يعني هكذا نقول الشيطان يأمر بتغيير ما خلق الله في الطبيعة فهو حرام. مثلا تغيير الجبل، تزيل الجبل من أساسه، هذا حرام، تغيير خلق الله، الله خالق الجبل فأنت أساسه. خل أبين أقول قبلي، أنت عندك شعر زين شعر راسك، هذا تغيير خلق الله. عندك لحية تحلق اللحية، تغيير خلق الله. أقول غابة تقطع أشجار الغابة، تغيير خلق الله. صحيح. تسوي شارع في مكان، تغيير خلق الله. لو آمنا بأن تغيير خلق الله لا يجوز، لا يجوز، لو قلنا بأن تغيير بهذا المعنى، فنقول بأن الاستنساخ ليس تغيير خلق الله، كشف خلق الله، كشفنا خلق الله. هذه الخلية هي فيها حياة وخلقها الله في جسم هذا الكائن. البيضة هي خلية، نصف خلية فيها نصف نواة، خلقها الله. احنا طلعنا النواة من هاي الخلية مالت الذكر مثلا اللي هي 46 سيتوبلازم، خلينا في سيتوبلازم المرأة بعد اخراج خلية المرأة البيضة، فهذه خلق الله، هذه خلق الله. احنا كل شيء ما سوينا، ايش سوينا؟ هي انقسمت انشطرت. اذا هذا خلق الله اكتشفناه، اكتشفناه، هذا خلق الله، ما قاعد نغيره. بل اكو خلق لله طبيعي تلاقح، هذا خلق الله، لا عن تلاقح طبيعي، هذا خلق الله. اذا سر الخلق الثاني الذي هو لله، سره، سر الخلق الثاني لم يكن مكشوفا فكشف. نعم. شو المصداقية؟ نعم، احنا قاعد ننفي ان يكون هذا هو خلق الشيطان، وهذا تغيير لخلق الله، هذا مو تغيير، هذا خلق الله اكتشفه الانسان، مثل اكتشاف ماء البئر. يعني اكو ماء على سطح الارض، اكو ماء تحت سطح الارض، ما كان الانسان يعلم بوجود ماء تحت سطح الارض فاكتشفه. هنا ماكو حياتين، حياة من التلاقح الجنسي، حياة من غير التلاقح الجنسي، لم يكن يعرفها اكتشفها. فهذا ليس تغييرا لخلق الله. يعني العلماء ما اكتشفوا القانون، قانون موجود. العلماء لم يخلقوا قانونا، اكتشفوا قانون التناسق. ماذا يخلق القانون؟ ماذا يكتشف القانون؟ إذا القانون مع الله، هم اكتشفوا، اكتشفوه لا خلقوا القانون. وهم لم يوجدوا سرا في جسد الإنسان وجسد الحيوان، لم يوجد السر موجود اكتشف. إذا هذا هو خلق الله. ثانيا، نحن نرجع إلى نفس المعنى الأول لتغيير الخلق، لا ننسفه، نقول هذا باطل، أن تغيير الطبيعة حرام. شنو إحنا قائم الدنيا الآن على تغيير الطبيعة؟ إيش قد إحنا نزيد جبال ونسويها أراضي مسطحة؟ إيش قد نغير مسير الأنهار؟ إيش قد نزين شعر راسنا؟ إيش قد الناس يزينون لحاهم؟ إيش قد الناس يقلعون غابة من مكانها؟ إيش قد الناس يزرعون غابة في مكان آخر؟ والدنيا قائمة على تغيير الطبيعة. إذن المراد من تغيير خلق الله في الآية ليس هو هذا المعنى، أنه كل من يغير، إحنا عندنا أولاد يجون نطهرهم، وهذا تغيير خلق الله. الله جعل في عضو هذا الطفل لحم زائد، إحنا نقصه. نعم، أقول تغيير. إذن إذا كان تغيير خلق الله حرام، كيف يأمر بالحرام؟ تغيير خلق الله بهذا المعنى لا أحد من العلماء يقول بحرمته، لا أحد من العلماء يقول بحرمته. إذن المراد بتغيير خلق الله في الآية هو الخروج عن حد الفطرة وحكم الفطرة وترك الدين الحنيف. كيف نترك الدين؟ نحلل الحرام ونحرم الحلال. من أين نستفيد أن المراد من تغيير خلق الله هو الخروج عن حد الفطرة وتحليل الحرام وتحريم الحلال؟ من أين نفهم؟ من آية قرآنية ثانية تقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن خلق الله هو الفطرة، هو حكم الفطرة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن، والقرآن أطلق خلق الله على حكم الفطرة وهو التدين بدين والرجوع إلى أمر السماء والدين، فيكون تغيير خلق الله في الآية التي الشيطان يأمر هو الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين والارتباط بالطبيعة من دون خضوع للسماء وحكم السماء، ونتبع ما وصلت إليه العلوم الطبيعية. بمعنى أن حكم الفطرة هو التقاء الرجل بالمرأة، لأن الرجل يحتاج إلى مكمل فيه وفي حيمنه 23 كروموز، المرأة في بيضتها 23 كروموز، إذا التقيا وتلاقحا تكونت خلية 46 كروموز تكون جنينا، هذا حكم الفطرة. أما نقول فليتزوج الرجل برجل، فلتتزوج مرأة بمرأة، هذا خلاف حكم الفطرة. الفطرة كل واحد من الجنسين محتاج إلى الآخر، فإذا التقيا سكنا. أما إذا تزوج رجل برجل وتزوجت امرأة بامرأة للمساحقة واللواط، فهذا خلاف حكم الفطرة. فلآمرنهم فليغيرن خلق الله، أن يخرجوا عن حكم الفطرة والارتباط بالدين ويعملوا خلاف الفطرة، خلاف أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد. إذن الآية ليست بصدد ما نحن فيه أصلا، هذا شيء اكتشفت حياة بدون تلقيح مني ببيضة. هذا ليس تغيير لحكم الله أولا، وثانيا الآية التي تقول تغيير حكم الله محرم يعني تغيير حكم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إذن هذا الدليل باطل. ثانيا الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية أيضا حرمت الاستنساخ، وجاءت بدليل، هذا الدليل أيضا لا بد من استبعاده، فقد أعلنت موقفها من الإخصاب الصناعي، هو هذا الاستنساخ إخصاب صناعي مو طبيعي، ماكو حيمن وبيضة، إخصاب صناعي، أكو خلية نواة خلية مع سيتافلوز البيضة منزوعة النواة، هذا يسموه الإخصاب الصناعي، قالت حرام، ومع هذا الحكم دليل، قالت هكذا، قالت الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية، قالت الإخصاب الصناعي جريمة ضد قاعدة الزواج والأسرة والمجتمع، الإخصاب الصناعي جريمة يعني حرام، هذا حرام لأنه جريمة ضد قاعدة الزواج والأسرة والمجتمع. هو كلامنا في هذا، الإخصاب الصناعي حلال أو حرام؟ فإذا أنت تقول حرام وتجيب نفس الدعوة، أي مصادرة على المطلوب، من تقول حرام لا تجيب نفس الدعوة تجعلها دليل. احنا قاعد نتكلم عن الاخصاب الصناعي، الانسان جريمة او ليس جريمة، جريمة ضد الزواج، جريمة ضد الاسرة، جريمة ضد المجتمع او لا؟ احنا قاعد نتكلم
حاجة للزواج.
نعم
حاجة للزواج.
هو هل الاستنساخ ينفي الحاجة الى الزواج؟ قاعد نتكلم به او لا ينفي؟ فأنت تقول حرام لأنه ينفي، احنا قاعد نتكلم به ينفي او ما ينفي الاستنساخ، من قال ان الاستنساخ ينفي الحاجة الى الزواج؟ وهما تم نتزوج هم نسوي بشر من الاستنساخ، ف10% من المجتمع مستنسخ، احنا قاعد نتكلم ان هذا الاستنساخ هل هو جريمة او ليس بجريمة، هل هو ضار او نافع، هل هو حلال او حرام؟ انت ما تقدر تقول حرام لانه جريمة، احنا قاعد نتكلم بانه جريمة او مو جريمة. هذا كلامهم الان، هذا كلامهم وحجتهم على تحريم الاستنساخ، احنا نعبر عن هذا الفتوى والدليل نعبر عنها بانها مصادرة على المطلوب، لان هذا هو المتنازع فيه، هل الاستنساخ جريمة ضد الزواج او لا؟ واحد يقول جريمة واحد يقول مو جريمة، اذا ما تقدر تجعله دليل على الحرمة، هل هو جريمة ضد الاسرة او لا؟ هذه ليست حجة علمية تكون دليلا للتحريم، لان الاخصاب قد يكون في زواج، واحد متزوج وعقيم وامرأته معقيمة، خلي يسوون ولد، إذا الاستنساخ ليس ضد الزواج بل منسجم مع الزواج، احنا نسويه لأجل الزوجين العقيمين، شو يسوون أطفال أنابيب بالزوجين العقيمين، وصار ضج على أطفال أنابيب، بعدين جوزوه للزوجين العقيمين، والآن موجود أطفال أنابيب، هذا همات نجوز للزوجين العقيمين، ما يصير عندهم أطفال، فناخذ خلية اما يبدو ذكر، ناخذ خلية من الرجل، وناخذ بيضة المرأة التي هي زوجة، ننزع نواتها ونخلي نواة تلك الخلية في هذه، يصير عندهم ولد ذكر، يبدون انثى ياخذون خلية من المرأة، خلية من المرأة مع بيضتها تنزع نواتها، ويضعون نواة المرأة من جلدها في بيضتها، يصير عندهم انثى، فوين جريمة ضد الزواج؟
يعني
هذا صار الاسم مع الزواج مو ضده،
بديل
لا، قاعد نقول لك قد يكون نسوي استنساخ للزوجين العقيمين، زواج اكو ومع هذا استنساخ اكو، فليس جريمة ضد الزواج وليس جريمة ضد الأسرة. هاي أسرة صار عندها ولد، وين جريمة ضد الأسرة؟ هاي مو جريمة ضد الأسرة ومو جريمة ضد المجتمع. الزواج موجود في المجتمع، وهذا أيضا موجود للعقيمين. إذن هذا الاستدلال أيضا ينبغي أن يستبعد. إذن لن نقول كل حرام، فنقول هذه العملية الاستنساخ لأجل الزوجين العقيمين حلال، ما بي لا بي جريمة ضد الزواج ولا ضد الأسرة ولا ضد المجتمع. شلون نحرمه بقول المطلق؟ دليل ما عندنا، على الأقل هنا حلال نقول مثلا أكو بعد أسرة عندها أولاد يبدون بنية ماكو بنية، الآن يسوون بنت من الاستنساخ، يأخذون خلية من المرأة وبيضتها وأكو زواج ويسوون ابنية، ستشبع رغبتهم. زواج أكو، أسرة أكو، ما عندهم ابنية خيسوون ابنية، أو أسرة موجودة كلهم بنات مسطرين ثمانية يبدون ذكر رغبة ماكو ذكر، خو يأخذون خلية الزوج مع بيضة المرأة، ينزعون بيضة المرأة نواتها ويخلون هذه الخلية فيصير عندهم ذكر. إذن هذا ليس جريمة ضد البشرية وضد الأسرة وضد الزواج، لا هذا منسجم مع الزواج. فالدليل الذي ذكرته هذه الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية دليل باطل وباهت، لأنه نفس الدعوة المتنازع فيها جعلوها دليلا. طيب
حرام أو لا؟
لا احنا نقول فمن يطلق نقول له إطلاقك باطل، هذا الإطلاق باطل، هذا الإطلاق باطل، لا تحكم حكما مطلقا ولا دليل على الإطلاق.
ويناقش الإطلاق أن تفضلت به الحرام أو لا؟
احنا نقول من
أو لا،
احنا نقول من يحرم مطلقا يكون يجيب دليل على الإطلاق، من يحلل احنا ما حللنا، احنا الآن قاعد نبحث عن الدليل. من يحلل مطلقا هم نقول له بابا انت تحلل مطلقا، خو الناس كلهم سووا بنات وماتوا، دور الكبار بقوا بنات بعد انقطع الينبوع البشري، هذا حرام انقطاع الينبوع البشري، الله يريد هذه الحياة مستمرة. اذا كلهم سووا ذكور من يحلل؟ قل له تحلل مطلقا اذا كلهم سووا ذكور، بعد ماكو بنات حتى مثلا يتزوجون، دور الذكور هم لا ينجبون، انقطع الينبوع البشري. فليحرم مطلقا هم من حاسبه، وليحلل مطلقا هم من حاسبه، قل له جيب دليل على التحريم المطلق او دليل على التحليل المطلق. الان بلد يحرمون تحريم مطلق عن ناقشه اي نعم. اذن يبقى نوع واحد من البشر، والنوع الواحد من البشر يمكن الاستنساخ، يبقى نوع وينعدم النوع الثاني، يكون خلاف مقصود الشارع مقصود الخالق انه يريد وجود مجتمع من ذكر وانثى. على كل حال اذن هذا الاستنساخ قد ينمي الأسرة، أسرة من رجل ومرأة ما عندهم ولد، إجاهم ولد نميت الأسرة، نمي الزواج، فإذا هو ينمي الأسرة، الزواج يأكده ما يصير فسخ. كثير من الأزواج إذا تزوجوا وصار عقم ينفسخون، قال لأجل عدم انفساخين سوي لهم ولد من الاستنساخ تكون حياتهم طبيعية. إذا ليس هو جريمة ضد الزواج وضد الأسرة، كما هو الحال في أطفال الأنابيب، ليس جريمة ضد الأسرة وضد الزواج، بل هو حالة لعلاج العقم. نعم إذن لا تقول إذن لا تقول الاستنساخ كله محرم، لا هذا ليس هذا لا يشمله دليلك. تقول الاستنساخ ضد الزواج، لا ليس ضد الزواج، مع الزواج هذا مع الزواج، فال20% من الاستنساخ مع الزواج. ضد الاسره، لا هذا من الاسره، ينمي الاسره، يؤكد روابط الاسره. اذا الكلام دليلك باطل في التحريم المطلق. طيب اخو دليل ثالث على الحرمه ذكروه، يختلف عن الدليل الأول والثاني. ظنوا أن الاستنساخ محاولة من البشر أن يخلقوا مثل خلق الله. الله يخلق من العدم، فظن البعض أن الاستنساخ خلق من العدم، فقالوا احنا قاعد نشبه بالله. الاستنساخ مثل خلق الله، الله يخلق من العدم، خلق آدم من العدم، خلق حواء من العدم. الاستنساخ خلق من العدم، هذا ظلم. كل من يحاول أن يخلق شيء من العدم فهو ظلم، لأنه لا يقدر الله حق قدره. من يحاول أن يخلق شيء من العدم ظلم الله، لأنه لم يقدر الله حق قدره. فالآية القرآنية تقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق العفو، هذا قول النبي ليست آية قرآنية، في موسوعات أهل السنة في البخاري هذا موجود. قال النبي، قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، تحدي هذا، أو ليخلقوا شعيرة. إذن الذي يذهب يريد أن يخلق خلق كخلق الله من العدم هذا ظالم، لم يقدر الله حق قدره. الله يقدر أن يخلق من العدم. يقولون الاستنساخ أيضا محاولة للخلق من العدم، هذا الدليل أيضا باطل. شوفوا الدليل الأول كان هناك تغيير خلق الله، هنا لا، نخلق كخلق الله من العدم. هذا القول باطل، لأن الاستنساخ ليس من جنس الخلق الذي تفرد به الله وهو الخلق من العدم، بل الاستنساخ نوع من التركيب، خلية حية فيها نواة 46 كروموزوم. نأخذ الخلية في بيضة مرأة منزوعة النواة، هذه البيضة أيضا حياة، حياة كل شيء بحسبه. فركبنا خلية نواة، خلية ركبناها مع بيضة مرأة منزوعة النواة، هذا الاثنين الله خالقين. اذا احنا ما قاعد نخلق من العدم، ما قاعد نخلق من العدم، مثل الخشب الله خالقه، لبس امير الله خالقها، الصمغ الله خالقه، نسوي كرسي، هذا الكرسي ليس خلق من العدم، لان اجزاء الكرسي موجودة، خشب الله خالقه، الحديد الله خالقه، سوينا من نفس امير، الصمغ وكذا الله خالقه، فسوينا كرسي، هذا خلق من العدم؟ لا، هذا خلق من أشياء موجودة خلقها الله. إذن بالاستنساخ ليس خلق من العدم، وليس الذي يصنع الاستنساخ هو يتشبه بالله في الخلق من العدم فيكون ظالما حسب الرواية ولم يقدر الله حق قدره، لا، هذا ليس خلق من العدم، هذا تركيب. فسر الحياة موجود في الخلية، سر الحياة موجود في البيضة، موجود في الخلية وفي البيضة. فالاستنساخ هو مخلوق لله، وهو ايضا من ذكر وانثى، اخر هاي الخلية مالت هذا الرجل اللي اخذناها منه، او المرأة، هذه الخلية 46 كروموزم، 46 كروموزم، هذه الخلية منين اخذت؟ اخذت من الرجل، الرجل مما تكون؟ تكون من حيمن وبيضة، تكون من حيمن، إذن أكو تزاوج حيمن وبيضة فصار ولد، هذا الولد أخذنا منه خلية، إذن هذه الخلية مأخوذة من تزاوج، هذه الخلية مأخوذة من تزاوج ذكر وأنثى، لأن هذا الإنسان كان في يوم ما خلية واحدة جنينية، فهذه الخلية أولا موجودة مو عدم، موجودة مو عدم، فيها سر الحياة، أخذناها من هذا الذي كان يوما ما خلية جنينية. هذا الإنسان، الإنسان، الإنسان لا لا، هذا الإنسان اللي أخذنا منه الخلية مبدأه خلية جنينية. إذا ترجع إلى ذاك، نعم، المخلوق الأول خلق بقدرة الله من العدم. أقول أولا نحن هذا الإنسان لم نخلقه من العدم، خلقناه من خلية مع بيضة مزوعة النواة، إذن مو عدم. ثانيا هذه الخلية أيضا راجعة إلى تلاقح، لأن هذا الإنسان كان يوما ما خلية من ذكر وأنثى، يعني حيما مع بيضة، حيما مع بيضة، ثم تكاثرت الخلايا صارت 32 فتفرعت راحت سوت الأعضاء، فصارت الخلايا الجلدية والمعدية والكبدية. إذن هذه منشأها تلك الخلية الجنينية التي هي تزاوج وتلاقح. طيب الآن بعد أن استبعدنا هذه الأدلة الباطلة نأتي إلى علماء الإمامية الذين أجابوا على الاستنساخ. أول من أجاب على الاستنساخ المرزا جواد التبريزي في سنة 1997 حينما ظهرت النعج الدولي وقالوا سوف يكون الاستنساخ في البشر ممكنا، قدم سؤال إلى المرزا التبريزي فأجاب بهذا الجواب، قال لا يجوز الاستنساخ البشري، لا يجوز، لأن التمايز والاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية، تمايز بين أفراد البشر اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة إما باللغات أو بالنغمات، يعني نغمة صوتي غير نغمة صوتك، اختلاف بالنغمات فضلا عن اللغات، واحد يتكلم عربي واحد انجليزي واحد فارسي، فاختلاف الألسنة لا فقط في اللغة بل في النغمة، يعني حتى العرب نغماتهم مختلفة، نغمة صوتي غير نغمة صوتك. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أكو أسود وأكو أبيض أكو أشقر، وهذا الأسود هم يختلف لما تدقق، سواد هذا غير سواد هذا، بياض هذا غير بياض هذا. فمن آيات الله اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ثم يقول وقال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه الآية القرآنية هو جايبها لكن لا ربط لها بالاستدلال، وذلك لا يجوز الاستنساخ لأن حكمة الله اقتضت اختلاف الألسن والألوان، وذلك لتوقف النظام العام على اختلاف الألسن والألوان، النظام العام متوقف على اختلاف الألسن والألوان لتوقف النظام العام عليه، بينما الاستنساخ البشري إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى، يعني أنه شلون نطلع البيضة من هاي المرأة مثلا، هذا الدكتور لا يجوز له النظر إلى الفرج، هذه محرمات جانبية يمكن تلافيها، أن نقول الزوج هو الدكتور، زوجها هو الدكتور، لكن يقول فيها محرمات إذا كان الدكتور غير زوجين ينظر إلى فرج المرأة يستخرج مثلا البيضة منها مثلا، أو توضع هذه اللقيحة في رحم المرأة، هذا هم يستوجب كشف العورة مالت المرأة. يقول بإضافة استلزامي محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل والنظر إلى العورة يوجب اختلال النظام، أن هذا الاستنساخ يوجب اختلال النظام وحصول الهرج والفوضى. ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبية، يعني إذا سوينا 20 مرأة بالاستنساخ متشابهات، أنا زوجت وحدة وهاي زوجتي أخوتها اللي مثلها 100% ليست زوجتي، فراح تختلط الأجنبية مع زوجتي، تجيني تقولي أنا زوجتك هي مو زوجتي، أنت شابه 100%. قال ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبية وبين المحرم وغير المحرم، ومن معاملات كافة لا يمكن تمييز طرفيها من هو الموجب من هو القابل، فلا يعرف الموجب والقابل. وفي القضاء يعني افرض انه اخوة 20 واحد على نسق واحد. واحد عنده بيت باع لأخوه، من باع لأخوه يجي ثاني يوم يقول أنا المشتري، أخوه يقول له أنا المشتري، يقول له أنا المشتري، راحوا اشتكوا، خو من البايع من المشتري ما ينعرف. وفي القضاء والشهادات لا يمكن تمييز المدعي من المدعى عليه، يعني المدعى عليه لما يجي واحد يشهد ثاني يوم يجي المدعى عليه يقول أنا الشاهد، وش نسوي له؟ من يقول هو هذا الشاهد مو ذاك الشاهد؟ وفي القضاء والشهادات لا يمكن تمييز المدعي من المدعى عليه وهما عن الشهود، ما يمكن تمييزهم عن الشهود والملاك عن غيرهم. وفي المدارس والمشاغل والإدارات والامتحانات حيث يسهل إرسال النسخة بدل الأصل، يعني أنا اللي بالبكالوريا يكون أمتحن أدزن أخويا النسخة الذي هو يعرف الموضوع الذي قاعد أمتحن به وأشطر مني أدزه بدلا. قال حيث يسهل إرسال النسخة بدل الأصل فتذهب الحقوق. لا، افترض متقدم علي في الدراسة، أنا بعدين التحقت في المدرسة فهو عابر هاي المرحلة يعرف هكذا، افترض فتذهب الحقوق. وفي الأنساب والمواريث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي، هذا لما الولد عن الأجنبي ما يتميز هو يقول ما يتميز الولد عن الأجنبي. هنا من هو الولد؟ من هو الأجنبي؟ كلهم أولاد إذا افترضنا أنهم تكونوا من الخلية. بلي. إضافة إلى كون النسخة لا يعد ولدا شرعيا، يقول هذه النسخة لا تعد ولدا شرعيا لوالده صاحب الخلية، أن هذا صاحب الخلية من سمي أبو المو ولد، منو أبو؟ ماكو أبو، فتضيع الأنساب والمواريث. هذا لا مات منو يرثه؟ من يرثه؟ صاحب الخلية مو أبو. إذن هكذا، إذن راح ترجع إلى المرحلة السادسة، فتضيع الأنساب والمواريث. يقول وهذا غيظ من فيض، وعليه فقد سائر الأمور حيث لا يبقى نظام أو مجتمع، والله العالم. هذه الفتوى نظرت إلى العنوان الثانوي فقط، أنه استلزام اختلال النظام. هذا العنوان الثانوي لازم لنفس العملية، يعني قاعد نتكلم العملية في نفسها حلال أو حرام. هذه الفتوى نظرت إلى لازمها وهو اختلال النظام، ولم تنظر إلى نفس العملية بعنوانها الأولي. طبعا إذا العملية لزم من اختلال النظام محرمة، كلنا نقول محرمة، لأن الله يريد حفظ النظام وجعل موضوع حفظ النظام هو اختلاف الألسن والألوان، صحيح. فإذا أدت العملية لاختلال، احنا ما نريد نسوي اختلال النظام، أنا أسوي واحد إليه نسخة، انت تسوي واحد الك، هذا يسوي واحد الك، اذا اكو واحد يشبهني لكن بيني وبينه 30 سنة، هذا لا يؤدي الى اختلال النظام. فلماذا تحرم لماذا تحرم الاستنساخ بصورة مطلقة مع ان دليلك على التحريم هو اختلال النظام؟ يعني كل واحد يسوي 20 10 5 اي 5 دول كلهم متشابهين خربطون النظام في النجف، هذا بسوي 5 هم يخربطون النظام في البصرة، وهكذا اذا سوينا هواية. نعم، اما كل واحد حيسوي وحدة نسخة واحدة، وين اختلال النظام؟ هذا يتميز عني بالسن 30 سنة، فهو يشبهني ما يشبه غيري. انت مسوي واحد، هذا مسوي واحد، شنو الدليل على التحريم؟ لا يوجد دليل على التحريم عملية الاستنساخ لو عمل كل واحد له نسخة واحدة، لأنه لا يستلزم اختلال النظام. أنت دليلك اختلال النظام، هذا لا يحرم نفس العملية إذا لم يلزم اختلال النظام، فنظر إلى اللازم والفتوى صحيحة، لكن لا تستلزم تحريم الاستنساخ مطلقا حتى نسخة واحدة كل واحد يسوي، لا تستلزم هذا. يأتي الكلام على فتوى أخرى من علمائنا.